المسألة الثانية وهي مهمة، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن السمع والطاعة للحكام يكون في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، ها؟ إلا إن أمر الحاكم بمعصية الله، إلا إن أمر الحاكم بمعصية الله. وسأوضح لكم هذه المسألة بحالتين أو بقسمين. بقسمين كل واحد له اعتبار. القسم الأول ما يفعله الحاكم في نفسه، أنا سأسألكم ما يفعله الحاكم في نفسه من معاصي أو أخطاء أو فجور أو ظلم، هل يبيح للعامة أن لا يسمعه ويطيع له؟ لا. ها سؤال، إذا كان الحاكم عنده شيء من المعاصي والذنوب، هل يبيح لعامة الناس أن لا يسمعوا ولا يطيعوا له؟ لا، لأن الأدلة دلت أنه يجب السمع والطاعة له وإن كان فاجرا، وأجمع العلماء على ذلك. بل من يقول إذا كان الحاكم عاص في نفسه لا سمع ولا طاعة له، هذا فكر الخوارج أهل البدع. فمن يقرر أنه يجب الخروج على الحاكم وعدم السمع والطاعة له لأنه في نفسه عنده معاصي أو ذنوب أو ظلم أو كذا، فهذا مبتدع خارجي ضال، فهذا مبتدع خارجي ضال. ما قال ابن أبي الزمانين فإنه على خلاف السنة، وما خالف السنة بأدلة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف. طيب، الحالة الثانية إذا أمر الحاكم بأوامر، هناك كانت أفعاله في نفسه فيجب علينا السمع والطاعة. إذا أمر الحاكم بأوامر، هذه الأوامر لا تخلو من خمسة حالات، انتبهوا معنا. الحالة الأولى إن أمر الحاكم بأمر شرعي واجب، إن أمر الحاكم بأمر واجب في الشرع فيتأكد هذا الواجب على هذا المأمور فيكون واجبا زاده واجب ثاني. احنا اتفقنا أن السمع والطاعة للحكام واجب، فإذا أمر الحاكم بواجب تأكد هذا الواجب. الحالة الثانية إن أمر الحاكم بأمر مستحب علي وعليك، مستحب ليس بواجب، إن فعلته أجرت وإن تركته لا تأثم، كصلاة سنة بعد المغرب، إذا ما صليت المغرب سنة المغرب هل عليك إثم؟ لا، لأنه مستحب. فإن أمر الحاكم فقال لفلان صل السنة، تأكد هنا وخرجت من الاستحباب ودخلت في حيز الوجوب في حق هذا الشخص. الحالة الثالثة إن أمر الحاكم بأمر مكروه، ما هو المكروه؟ المكروه هو الذي إذا فعلته لا أأثم، وإذا تركته أؤجر، يعني فعله لا يترتب عليه إثم وتركه يترتب عليه أجر. فإن أمرني الحاكم بهذا الأمر المكروه صار في حقي هذا المكروه واجب ويجب علي فعله. الآن كم حالة عندنا؟ أربعة، واجب، أمر دخل في واجب صار واجب، أمر حاكم دخل في مستحب صار واجب، أمر حاكم دخل في مكروه صار واجب. الحالة الأخيرة الخامسة إن أمر الحاكم بمعصية، إن أمر الحاكم بمعصية كأن يقول لشخص من الناس اشرب خمر، اشرب خمر أو اذني، فهنا لا سمع ولا طاعة للحاكم في هذا الأمر بنفسه، فلا تطعه، فلا تشرب الخمر ولا تزني، يقينا جزما لماذا؟ وسأنبه على أشياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الحاكم أمره يكون واجب، فلا يكون أمره يعارض أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا أؤكد على هذه الأدلة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك، في تلك المعصية. يعني يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. يزيد التأكيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد خرج عن السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يتلخص عندنا من هذه الأحاديث عدة أمور. الأمر الأول، أو بقي أثر لعمر، قال عمر لسويد بن غفلة: أطيع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن أهانك فاصبر. قال: وإن أمرك بأمر ينقص دينك من ترك واجب أو فعل محرم فقل طاعة مني، أنا طاعتي لك واجبة، لكن دمي دون ديني، يعني لا أطيعك في هذا الأمر المحرم. تأمل العبارة، يقول عمر لسويد: ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. نستفيد من هذا عدة أمور. الأمر الأول أن الحاكم إذا كان في نفسه عنده أخطاء ومعاصي وذنوب فإن السمع والطاعة باقي له، ومن قال لا سمع ولا طاعة له فهو خارجي مبتدع. الأمر الثاني أن الحاكم إذا أمر بأمر فيه معصية الله فإنه لا يطاع في ذلك الأمر، في تلك المعصية فقط، كما قال القرطبي: فإن أمر بمعصية فلا يجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، يعني بالإجماع. الأمر الثالث أنه لا تنزع بيعته إن أمر بمعصية ولا يخرج عليه، بل لا يطاع في تلك المعصية. الأمر الخامس أنه لا يجوز مفارقة الجماعة لأمرك بذلك بتلك المعصية. الأمر السادس أنه لا يجوز كراهية الإمام وبغضه وتكريه الناس فيه، بل يكره العمل ويكره الأمر الذي أمر به بالمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكرهوا عمله. سابعا أو تنبيه: إذا كرهنا العمل لا يهيج عليه، وإنما هناك طريقة شرعية في إصلاح هذا الخطأ من هذا الحاكم، وهو النصح له سرا والدعاء له. النصح سر والدعاء له. يظهر لنا من هذه الخاتمة هذه وسطية أهل السنة، وأن عقيدة أهل السنة في مسألة السمع والطاعة للحاكم تضمن لنا أمرين: تضمن لنا سلامة الدين، وتضمن لنا سلامة الدنيا من الفتن. ويظهر لنا من هذا أيضا وسطية أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يسمعون ويطيعون للحاكم في غير معصية الله، ولا يكرهون الحاكم، بل يكرهون فعل تلك المعصية أو ذلك الأمر، ولا ينزعون يدا من طاعة، فتبقى البيعة للحكام والسمع لهم والطاعة، بعكس الخوارج الغلاة ومن سار على نهجهم كالقاعدة وداعش والفكر إخوان المسلمين وغير ذلك. فإنهم متى عصى الحاكم أو أمر بمعصية فإنهم يكرهونه ويكرهون الناس فيه ويتبرؤون منه وينزعون بيعته ويخرجون عليه، وهذا غلو. وهناك قسم ثالث وهم الذين فرطوا وتساهلوا، وهم الذين يرون أن الحاكم وإن أمر بمعصية الله فإن أمره يحول المعصية حلال، وإن أمر بترك واجب فإن أمره يحول الواجب إلى مباح، وهذا تفريط وتساهل في دين الله لا يجوز. وأهل السنة وسط بين هؤلاء كلهم.